الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو 12 من كتاب الرقاق. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر. من يحفظ البيتين اللذين في ذهني: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. نعم. قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين اتهم بما اتهم به، إذ أنهم رأوا معهم رأي جامعها وشهدوا بما رأوا، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو الله ألا يفضح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو الله، حتى جاء أحد الشهود قال أنا لا أدري إنها امرأته ولا غير امرأته، قال الحمد لله، معنى كلامه الذي سلم عرض صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام عليهم الحد وسلم المغيرة بن شعبة. يا أخوة الصحابة خط أحمر، إذا رضينا فيهم لا خير فينا، والله ما سمينا بالسلفيين إلا لمحبتنا لهم ولدفاعنا عنهم ولسير على سيرهم، أما ترضى في الصحابة إيش من عقيدة هذه، إيش من دين، إيش من قلب. يا أخي ما يجوز الظلم لأحد الناس. أتدري أنهم يتهمون عمر بن الخطاب بأسوأ القبائح، يتهمونه بفعلة قوم لوط لعنهم الله، يتهمون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بأقبح الأفعال وبرأها الله وما قبلوا تبريء الله لها، وأنت تدافع عنهم تميل إليهم تركن إليهم وتطمئن لهم. والله لو رأيتهم يصلون على السحاب ما وثقت فيهم وهم رافضة على السحاب، ويطيرون في الهواء ونورهم يشعشع حتى يضيء السماء وهو رافضي ما وثقت فيه. يا أخي علامة الإيمان محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. إذا أشكلت عليك الصفات فانظر إلى هذه الصفة، هذا الشخص أين هو من الصحابة؟ قال في حال أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلا يراني مؤمن إلا أحبني. أين الرافضة من حب أبي هريرة؟ أين الرافضة من حب الأنصار؟ من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. خلاص، هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أبغض الأنصار أبغضه الله. إذن الرافضة يبغضهم الله لأنهم يبغضون الصحابة، والمهاجرون أنصار والأنصار أنصار، فإذا كان من أبغض الأنصار حكمه هكذا على شأن أن الأنصار الأسود الخزرج، كيف من يبغض أبا بكر الصديق، يبغض عمر الفاروق، يبغض عثمان بن عفان، يبغض من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني دعاء المؤمنين وفعل المؤمنين ألا غل في قلوبهم للصحابة الكرام والأئمة الأعلام. إذن من في قلبه غل عليهم هذا ليس من أهل الإسلام. الذين بغضوا الصحابة هم الكفار وأهل النفاق، أما أهل الإسلام أحبوهم ودوهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه من طول القيام، وهذا صلاة التطوع لا صلاة الفريضة، وإلا في الفريضة كان يخفف بالناس، كما قال جابر بن سمرة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بقاف القرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا، فيقال له فيقول، يعني يقال له: يا رسول الله ارحم نفسك، يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، لماذا تتكلف هذا العمل؟ فيقول ردا عليهم: أفلا أكون عبدا شكورا. يعني بما أن الله قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا، شاكرا لله على عظيم نعمه وعظيم مننه قال رحمه الله: وجه مناسبته للترجمة أن الشكر واجب وترك الواجب حرام، وفي شغل النفس بفعل الواجب صبر عن فعل الحرام، والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. قال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به، وبالعكس، فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر، فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر، أما الشكر فواضح وأما الصبر فعن المعصية، ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر الصبر والشكر، وأما الصبر فواضح وأما الشكر فالقيام بحق الله عليه في تلك البلية، فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعمة. ثم الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على المعصية فلا يرتكبها، صبر على الطاعة فحتى يؤديها، وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيها. والمرء لا بد له من واحدة من هذه الثلاث، فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه، والصبر سبب في حصول كل كمال. وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الأول: إن الصبر خير ما أعطيه العبد. وقال بعضهم: الصبر يكون تارة لله وتارة يكون بالله. فالأول الصابر لأمر الله طلبا لمرضاته فيصبر على الطاعة ويصبر على المعصية، والثاني المفوض لله بأن يبرأ من الحول والقوة يضف ذلك إلى ربه. وزاد بعضهم: الصبر على الله وهو الرضا بالمقدور، فالصبر لله يتعلق بإلهيته ومحبته، والصبر به يتعلق بمشيئته وإرادته، والثالث يرجع إلى القسمين الأولين عند التحقيق، فإنه لا يخلو عن الصبر على أحكامه الدينية وهي أوامره ونواهيه، والصبر على ابتلائه وهو أحكامه الكونية، والله أعلم. وفي هذا دليل على أن العبد كلما قرب من الله تعين عليه أن يكون أعبد مما كان، وأحرص على الطاعة مما كان، بخلاف بقية الأمور. تجد الناس في الدنيويات إذا كثر ماله ربما قل عمله واستخدم الناس للعمل، أما في باب الطاعات كلما كثر إيمانك وزاد إيمانك تعين عليك الزيادة من العمل، وإلا رجعت إلى القهقرة وحصل عليك النقص. ولذلك قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا فرغت من العبادة فانصب إلى عبادة أخرى، وقم بأمر آخر، كن راغبا إلى الله عز وجل، وهكذا اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مزيد من الطاعات والقربات والعبادات، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.